شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كما توعدنا من الموعد السابق أن موعدنا هذا سوف يكون تعليقا على كتاب من كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، سماه وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. هذه رسالة من كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ألفها في هذا الموضوع، ومناسبتها بالنسبة للكتاب لما كنا في كتاب الواسطية مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد استدل بالآيات التي في صفات الله عز وجل وأسمائه، وانتقل بعده إلى ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الصريحة في الأسماء والصفات. وهذا الموضوع الذي هو الاستدلال بالأحاديث، أهل الكلام لهم فيه مقالة، قالوا بأن أحاديث الآحاد لا يعول عليها في باب الاعتقاد. فألف الشيخ رحمه الله كتابه هذا في الرد عليه، وكتاب جيد، من ليس عنده الكتاب فيتابع كذلك معنا في النسخة التي قد يجدها في الانترنت، نعم، أو ينزلها وسوف يجدها في ربما الإعلام مطابقة للنسخة التي عندي. وهذا الكتاب هو غير العنوان الآخر الذي ربما عند بعضكم، الحديث حجة، الحديث حجة بنفسه. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. إذن هو كتاب آخر غير هذا الكتاب الذي نريده الآن، وجوب الأخذ بحديث الآحاد. إلا أنني رأيت قبل ذلك أن نأخذ نبذ من حياة الشيخ الألباني رحمه الله من خلال ما ترجم به الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله في كتاب له سماه تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين، من عند الكتاب الصفحة 457، ترجمة مختصرة عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله. جيد أن نأخذ منها شيئا مما يعرفنا بهذا العلامة من أهل عصرنا رحمه الله، يذكرنا بصنفه من أهل الحديث القدامى. وللعلم فقط وللفت الانتباه أن الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا من المفكرين والحركيين كانوا يتكلمون فيه بمختلف الكلام. كان يقول هذا مجرد محدث عارف بالأسانيد، ناقد، خادم للفهارس ونحو ذلك بالكلام، لكنه الحمد لله كما قال عز وجل والعاقبة للمتقين. صار اليوم لا يكاد كتاب من كتب أهل العلم حتى ولو من المخالفين يذكرون تخريجه للحديث وتصحيحه وتضعيفه وتحسينه بصورة كأنه ربما يقول الشخص أن هذا ليس من أهل عصرنا وليس هو ذلك الشخص الذي كان يتكلم فيه. إذن قال في ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني المتوفي سنة 1420، كم اليوم من وفاته؟ أبو العرباض كم من وفاة الشيخ الألباني إلى عامنا هذا؟ نحن الآن 1447، عبد الرحمن بريكات
27 سنة شيخنا رحمه الله.
27 سنة، نعم. أبو العرباض لا زال هاتفه فقط حاضرا.
الشيخ ما
السلام عليكم. السلام
الشيخ، لما تذكر الحساب فقط
20 سنة، نحن في 40 زيدها 7 تولي 27. ماذا قال؟ هو الإمام المحدث أحد أئمة الحديث والتوحيد والسنة في هذا العصر. ثم قال طلبه للعلم عندما استقر به المقام في دمشق ألحقه والده بالمدرسة، بمدرسة الإسعاف الخيرية الابتدائية، ثم أخرجه والده من المدرسة إذ كان يرى أن هذه الدراسة النظامية لا فائدة منها إلا بقدر ما يتعلم الطفل فيها القراءة والكتابة، ثم وضع له منهجا. وهذا كذلك فيه تنبيه إلى الأولياء والآباء، كل واحد لا بد أن يفكر في مستقبل ابنه وتنقلاته ودراسته الذي يصلح له، لا بد أن يتابع حاله، لأن رأينا كثير من الآباء مهملين لأبنائهم أو ربما يربونهم على التربية التي هي في الطريق فقط وعند جميع الناس. إذن كان أبوه رغم أنه بعد ذلك اختلف معه إلا أنه كان يراعي حاله وما يصلح له، فربما أخرجه من مدرسة وأدخله في أخرى ونحو ذلك. ثم وضع له منهجا، الأب وضع منهجا مركزا درس من خلاله الفتى وتعلم القرآن الكريم والتجويد والصرف، وركز له على دراسة الفقه الحنفي إذ كان يريده والده فقيها حنفيا، كما درس على بعض المشايخ والعلماء من أصدقاء والده. إذن كان عالي جدا أن الإنسان كأي واحد منا أيضا إذا كان أبوه مهتم بتدريسه بحسب ثقافة هذا الأب، ربما يضعه عند مبتدع وربما يضعه عند أي واحد مهم يدرس، ولكن الأمور بالخواتيم. وكان ولع الشيخ بالقراءة لا يوصف، حتى هو في هذا السن المبكرة فكان يبحث ويقرأ في أوقات فراغه، وكان في بداية أمره يقرأ في كل شيء، حتى إني سمعته يقول في أول عمري قرأت ما يقرأ وما لا يقرأ. طلبه للعلم، يقول الشيخ رحمه الله وإذ ذاك في 20 من عمره تقريبا، ذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا من مجلة المنار فاطلعت عليه. مجلة المنار للشيخ رشيد رضا، الشيخ رشيد رضا لابد أن تكون على علم بأنه من تلامذة محمد عبده العقلاني القرآني الأشعري معروف، ومحمد عبده من تلامذة جمال الدين الأفغاني الرافضي. نعم، ولكن الله عز وجل يخرج الحي من الميت. قال: فاطلعت عليه، وحتى رشيد رضا رحمه الله في أول اتصاله بمحمد عبده كان أيضا قرآنيا على ما يذكرون، ثم بعد ذلك ترك طريقتهم وصار من أهل السنة ومن أهل الحديث. قال: فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء الغزالي ويشير إلى محاسنه ومآخره، ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي، فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله، ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء، ورأيتني أسعى لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه، فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه. إذن الشيخ يقول رحمه الله: من أعماله عندما يكون مولوعا بالكتاب، كثير منا كذلك يقع على شيء من هذا، يبلغ به الشغف والولوع بالكتاب حتى يحتال له بحيلة من الحيل ليحصل عليه أو ليحصل على مضمونه. قال: وقام الشيخ بنسخ هذا الكتاب وهو نسخه، وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، قال: بخطه الحسن الدقيق. إذن ربما كلمة النسخ كما سمعتمها أولا تظنون أنه كما هو معروف عندنا اليوم فوتوكوبي، يعني يمشي الآلة يصوره ويكون هذا هو نسخه، لا، ولكن هنا قال: بخطه الحسن الدقيق، ورتبه ونسقه أحسن تنسيق، وهو أول عمل حديثي يقوم به الشيخ رحمه الله، وما زال في مكتبته إلى الآن منا بخطه. ومن هنا ارتبط الشيخ بمجلة المنار وبما كانت تنشر من بحوث في السنة، وأعجب بها أيما إعجاب، وعلى إثر ذلك جذبه علم الحديث وأحب كتبه، فأقبل على دراسة كتب الحديث وتحصيلها بهمة عالية، ووفقه الله عز وجل في ذلك بما حباه به من ذهن وقاد ونبوغ ظاهر وعقلية علمية نادرة، فكان إذا اكتسب من عمله ما يكفي حاجته ترك العمل. انظروا كذلك الشيخ رحمه الله طريقته في العمل، يعني ما كان يعمل هكذا على قدر ما يزيد على الحاجة ليكتنز، وإنما كان ربما العمل يحتاجه من أجل أن يسد حاجته. وأقبل على العلم، وتحول دكانه إلى ملتقى لطلبة العلم، وسبحان الله كيف ملك علم الحديث لب وفؤاد هذا الفتى، وهو الذي نشأ في بيئته، وإن كانت بيئة علم وتدين مذهبية، ومع ما كان يسمع من والده عندما رأى إقباله على هذا العلم، من كان يقول أبوه: يا محمد، علم الحديث صنعة المفاليس. وعندما رأى المؤرخ حلب ومحدثها الشيخ محمد راغب الطباخ نبوغ الفتى وإقباله على العلم، أجازه بمروياته، وهي مذكورة في ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية. وليس من الأسرار أن الشيخ رحمه الله كان يقول عن هذه الإجازة: هي لا تعني لي شيئا، وإنما نرد بها فقط على الحاقدين. قلت: وهذا عين الحق والصواب، إذ من المعروف أن مثل هذه الإجازات لا تكسب أصحابها علما، وكلنا يعرف كم من الجهال لديهم عشرات إجازات، ومع هذا ما زالوا جهالا. إجازة وما يحصل للشيخ مثلا من شيخ آخر يقول: أجزتك في كتاب فلان، أجزتك في الشرح الفلاني وكذا، فبعض الناس يفرح بها ويظن أنه بها يصير عالما، وربما يظهرها ويفتخر بها ونحو ذلك، فهي إذن لا تجدي شيئا، وإنما لها ربما مناسبات تستخرج فيها فقط. قال: ولكن المؤكد أن من سيطر الحقد على قلبه لا يقلع بإجازة، بل ولا بعشرات الإجازات، ويغلب على هؤلاء الحاقدين الجمع بين الحقد أو الحقد والجهل، وربما الجبن والتخفي أيضا، كما في مقال بتاريخ كذا: جلده في البحث، جلده معنى صبره، وهذا أمر بارز جدا في حياة الشيخ رحمه الله. وأكتفي هنا بمثالين اثنين. الأول قصة الورقة الضائعة، قصة الورقة الضائعة، قصتها سوف نقرأها كما قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة فهرس المخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث، قال: لم يكن ليخطر في بالي وضع مثال هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاص، وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر، فعملت بنصيحته أول أمر، فتركت ذلك كله نحو 2 أسبوع، ثم أخذت نفسي تراوج لي وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ بن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت: ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي، وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي في الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهل، وأخرج أحاديثها ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل، فتأكدت من النقص الذي أشار إليه، وأقدره ب4 صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها، ورسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع، وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل، والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا، فقلت في نفسي: لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات، فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، ونسيت أو تناسيت نفسي، والوضع الصحي الذي أنا فيه، فإذا ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به، بمثل قول بأن هذا البحث لا ينافيه، لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية، وما كدت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين، فأقف عندها باحثا لها دارسا إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع، ولكني كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف، والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، فلم أندفع لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة، ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع البالغ عددها 152 مجلدا، بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني وشجعتني على ذلك، أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل. ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث، فأخذت أقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها، ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرسائل، وهكذا لم أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط دون أن أحظى بها. إذن هذه الورقة الضائعة التي كان الشيخ يتتبعها ويبحث عنها رحمه الله، ولكن لم أيأس بعد، فهناك ما يعرف بالدشت، هو عبارة عن المكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية لكن دون جدوى، وحينئذ يئست من الورقة، ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية، على كل حال المكتبة الظاهرية في دمشق، دمشق عاصمة سوريا، الشيخ عندما رحل من ألبانيا رحل أول ما رحل إليها، نعم، والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات، في المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. ممكن بعض إخواننا يعني دخل وقد فرغنا من المقدمة لا يعلم الموضع الذي نحن فيه، ويظن ويبحث ربما يبقى يبحث في سهر واسطية. نحن الآن نقرأ من ترجمة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، نريد بذلك أن ننتقل إلى كتابه الذي توعدنا عليه، وهو كتاب وجوب الأخذ بحديث الأحاديث في العقيدة، ولكني قال لم، وقال وحينئذ يئست من الورقة ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة، مكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية على ضوء التجربة السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي، لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلتها حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتب، من كتاب أو جزء مجهول الهوية، وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النووي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفويا، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. لذلك فقد شمرت عن ساعد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا، في كل مجلد نحو 400 ورقة، في كل ورقة ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدت فيها مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم. ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلمية، الأمر الذي يساعد على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله في هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن من ثمراتها المباركة أنني اكتشفت في أثنائها بعض المؤلفات والأجزاء والكراريص القيمة التي لم يكن من المعلوم سابقا وجودها في المكتبة أصلا أو كاملة لذهاب الورقة الأولى وغيرها منها، التي بها يمكن عادة الكشف عن هوية المؤلف والمؤلف أو الإهمال الناسخ أو لإهمال الناسخ كتب ذلك على نسخته من الكتاب أو غير ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص في دراسة المخطوطات. ولذلك خفيت على بروكلمان وغيره من المفهرسين، فلم يرد لها ذكر في فهارسهم إطلاقا. ولا بأس من أن أذكر هنا بعض المهمات منها مما يحضر الآن: المستخرج على الصحيحين، مجمع البحرين، الحفاظ، الكلمة الطيب لشيخ الإسلام، إثبات صفة العلو لابن قدامة، تحفة المحتاج، السنن الكبرى النسائي، فضائل مكة. وأما الأجزاء والكراريس التي اكتشفتها وبعضها مما أتممت به بعض الكتب التي كانت ناقصة أو مجهولة، ذكر أحكام النساء، الضعفاء، مسند الشهاب، الصلاة، تاريخ صبهان إلى آخر ذلك. ثم ذكر الشيخ ربيع رحمه الله اتباعه للسنة، أي اتباع الشيخ الألباني للسنة. قال: لقد كان الشيخ، وهذا في الحقيقة أي الإخوة لتنتبهوا على أن العلم لا يظن الواحد كما بعضنا، يعني يقضي ساعتين ربما الساعة تاسعة تجده في الشارع، يعني في الأسواق، في سوق بودا، في سوق كذا، يدور ويجري وراء لقمة الرزق وإلى آخر ذلك من أعماله، ويظن بهذا أنه طالب علم، وربما لا يستطيع أن يجزم على نفسه بأنه قضى ساعتين أمام الكتاب، إنما ينتف من أوقات فقط فاضلة عنده جعلها للعلم، وبقية أوقاته غالبا مع هذه البورتابل، يعني يبحث فيه ويتجول في العالم، ليس فقط في العالم، يتجول بأصبعه بسبابته يمين وشمالا. إذن هذا هو العلم، وهذا حاله، وهذا هو الذي يتطلبه من الجهد. قال رحمه الله: اتباعه للسنة. لقد كان الشيخ ناصر رحمه الله أحد كبار العلماء العاملين بعلمهم، لم نرى مثله في اتباعه للسنة، فهو أحد المجددين بحق، إذ كان الشيخ رحمه الله من فحول علماء السنة الناصرين لها المتبعين لها المميزين لصحيحها من سقيمها الرافعين للوائها، فكان نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذ كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان شديد الفرح بكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقدم قول أحد كائنا من كان على كتاب الله، على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عودة بالكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح. وكان هذا القيد أحد ركائز دعوته المباركة، وكتب رحمه الله وكتبه رحمه الله تدل على شدة اتباعه للسنة ونصرته لها بما لا يدع مجالا للشك في ذلك. وأكتفي هنا بنقل واحد عنه في بيان تعظيمه للسنة ونصرته لها، يقول: إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة جريت عليه في كتبي، كنت على علم أنه سوف لا يرضى أو لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولله در من قال: ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به، أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولا يخفى على أحد. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ومن منكم يستطيع أن يحدد لنا من أين أخذ هذا المصدر أو هذا الكلام؟ لأن الشيخ هنا عندي لم يذكر. من يذكر موضعه؟ تفضل. من يذكر موضعه؟ أنا أظن هذا الكلام من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى الأولادي، مصطفى
نعم شيخ،
ألا تذكر؟
شيخ لا أذكر،
أظنه من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من عنده صفة الصلاة؟
موجودة صفة شيخنا؟
نعم،
أنا موضوع موجودة صفة، يعني
صفة الصلاة الأصل ليس
نعم يوجد الأصل ويوجد شرح الشيخ، ولكن هذا الكلام أنا لم أذكر أنه يعني اللي ذكرناه، أنا أخذه الشيخ. عندي الأصل وعندي شرح الشيخ بازمول وعندي كذلك الوقت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم موسى. موسى.
السلام عليكم
موسى. موسى.
نعم شيخ.
عندك صفحة الصلاة.
عندي الأصل نعم الشيخ.
عندك الصفحة 44. خذ الصفحة 44.
الشيخ عندي ثلاث مجلدات. أي مجلد؟
لا لا دعك من ثلاث مجلدات. أنا قلت لي صفة الصلاة. عندك صفة الصلاة أم لا؟
لا صفة الشيخ المختصر ما ما عندي المختصر. عندي شرح الشيخ عندي شرح الشيخ بازمول عليه على الصفة.
مقدمة صفة صلاة النبي من عنده الصفحة 44 طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الصفحة 44. أنا الآن أقرأ لكم منها ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف. هذا إذن من الكتاب. عن الكتاب لعلكم شعرتم بانقطاع ذهبت وأخذت الكتاب من موضعه ووفقت للوقوف على الصفحة بالضبط من الكتاب. إذن هذا موجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنده طبعة دار المعارف الصفحة 44 يجد هذا الكلام فيه. ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ ربيع ولا يخفى على أحد ما بذله الشيخ رحمه الله من جهود لنشر سنن كانت مهجورة من ذلك صلاة العيدين في المصلى وصلاة التراويح قيام رمضان هذه كلها رحمه الله الناس يعني هذا الإمام هو الذي نبه عليها وتناولها في وأفرد لها بعض الكتب كصلاة العيدين في المصلى وصلاة التراويح نعم قيام رمضان بعدد ركعاتها وصفاتها وخطبة الحاجة وكثير من صفة الصلاة كتسوية الصفوف واتخاذ السترة والتأمين والخروج للسجود وتحريك الأصبع في التشهد ومن ذلك أيضا كثرة تطوعه وتنفله قبل صعود الخطيب يوم الجمعة والإقبال على الخطيب وقت الخطبة وغير ذلك من السنن التي أميتت في كثير من بلاد المسلمين والتي لو أقام أحد بجمعها وذكر أدلتها لجاءت في كتاب لطيف. وذكر مؤلفات الشيخ رحمه الله العديدة التي بلغت حسب ما بين تحقيق وتأليف حسب تعداد الشيخ ربيع رحمه الله بلغت ما بين تحقيق بلغت 117 بلغت 107 ما بين تحقيق قلت وتأليف بلغت هذا العدد 117. ثم قال في ختام الشيخ ثم قال نعم
هذا الكلام حتى في الأشياء وجدته في الأصل أيضا في المجلد الأول
إذا موجود. نعم هذه الصفة إن شاء الله لعل يوم ما سوف نقرأ هذه المقدمة في شيء من هذه الدروس. نعم قال وأقول الشيخ ربيع يقول وأقول إني عرفت هذا الرجل العظيم بعلمه الغزير واطلاعه الواسع عن كتب عن كثب إذ قد درسني وزملائي في الجامعة الإسلامية 3 سنوات فكان من أبرز علمائها المرموقين بل هو واحد من 3 في الدرجة الأولى في العلم والفضل والأخلاق ألا وهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني وكان طلاب الجامعة الإسلامية يتهافتون على الشيخ الألباني ومجالسه العلمية الجذابة تهافت الذباب على العسل لقوة عارضته ونصاعة حجته، ويجتمع حوله طلاب المرحلة الجامعية وطلاب المرحلة الثانوية، حيث كانت المدرستان في ذلك الوقت متجاورتين. وكان في تدريسه متأنيا ينثر خلال تدريسه قواعد علم الحديث وعلم أصول الفقه نثر الدرر، فيحفظها النبلاء الذين يعرفون قيمتها ويفقهونها. ولقد عرف طلاب العلم هذه القواعد من فيه واستفادوا منها قبل أن يدرسوها في بطون الكتب. والمقام لا يحتمل الإطالة، وقد ألفت في مزاياه وقد ألفت عفوا في مزاياه وعلمه وعقيدته مؤلفات، فمن أراد التوسع فعليه بها، ولا يلتفت إلى طعن الجاهلين الحاسدين الحاقدين على عظماء الإسلام المجاهدين. انتهت الترجمة من كتاب الشيخ ربيع رحمه الله. إذن لنقرأ على كل حال صفحات قليلة إن شاء الله من الكتاب، لا نستطيع اليوم أن نأتي عليه جميعه، إلا أنه على الأقل نقرأ مقدمته وبعض الزيادة منها. قال الشيخ رحمه الله: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. إذن أولا لا بد أن تعرف ما هو حديث الآحاد، أو أذكر بعض من ربما سبق إلى علمه ما هو حديث الآحاد. حديث الآحاد، الآحاد هكذا يجمعون واحدا أو أحدا على آحد، وهو لغة معناها واحد فرد، إلا أنه اصطلاحا يقسمون الأحاديث إلى قسمين، وهو تقسيم في الحقة إنما هو تقسيم المتكلمين سبقوا إليه. يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحد. يقصد المتواتر ما نقله جماعة يستحيل تواطم عن كذب عن جماعة يستحيل أو يستحيل تواطم عن كذب إلى منتهى الخبر، هذا يسمونه ماذا؟ متواتر. كحديث مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الأحاديث الواردة في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أحاديث متواترة. والأحاديث التي تسمى آحاد هو الحديث الذي ينقله أو يقع في طبقة من طبقات إسناده واحد، مثلا يرويه ثلاثة وأربعة، عن ثلاثة، عن اثنين، عن واحد، عن ثلاثة، عن اثنين، إلى منتهى الخبر. هذا يسمى فرد أو يسمى كذلك غريب. وكذلك الحديث الذي يقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين يسمى عزيز عنده، وإذا وقع كذلك في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة نعم أو أكثر ما لم يبلغ درجة التواتر، فهو عندهم يسمى المشهور. إذن أقسام الآحاد ثلاثة: الغريب والمشهور والعزيز. هذه الآحاد قال أهل الكلام لا تؤخذ منها العقيدة، لا تؤخذ منها المسائل العلمية، بمعنى كثير من مسائل الاعتقاد فهؤلاء في الحق لولا تقدمهم في التاريخ لقلنا أنهم قرآنيون، كأنهم يريدون جزء كبير من السنة أن يسقطوا اعتباره. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وجنده، أما بعد، فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام، عندما نقول علماء الكلام المقصود به في خصوص مسائل الاعتقاد عندنا نحن المسلمين، نقصد به الفرق التي اعتمدت المنطق والكلام كأنه طريقة في الجدال عن مسائل الاعتقاد، يستعملون الكلام من غير اعتمادنا على النصوص في الدفاع عن عقيدة المسلمين. فعلى سبيل التفصيل الأشاعرة أهل الكلام ويمجدون الكلام، والماتريدية والكلابية والمعتزلة هؤلاء كلهم أهل كلام. قال: فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون طويلة فكرة خاطئة ورأي خطير، وذلك هو قولهم إن حديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية. إذن هذا هو الموضوع، والشيخ يريد أن يرد هذه الفكرة، وإن كان حجة في الأحكام الشرعية، وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين، علماء الأصول أصول الفقه، وهم كذلك أكثرهم من أهل الكلام. علماء الأصول معروفين بأن أكثرهم أشاعر، أكثرهم ماتريدية، فيهم المعتزلة كذلك. وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين، وتبناه حديثا طائفة من الكتاب والدعاة المسلمين، حتى صار عند بعضهم أمرا بديهيا لا يحتمل البحث والنقاش. وغلا بعضهم فقال إنه لا يجوز أن تبنى عليه عقيدة أصلا، ومن فعل هذا فهو فاسق وآثم. وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام والحديث قديما وحديثا، ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة، والإمام الكبير ابن حزم رحمه الله في كتابه القيم الإحكام في أصول الأحكام. وقد كنت كتبت بحثا في هذا الموضوع إلهام منذ نحو 17 عاما، وألقيت في جمع من الشباب المسلم المثقف في دمشق، وجمعت فيه ما تيسر لي جمعه من البراهين القاطعة والأدلة الناصعة على فساد الرأي المذكور، وهتك الستر عما فيه من المغالطات والتلبيسات مما كان له أثر طيب جدا، والحمد لله تعالى على توفيقه في تحصين كثير من الإخوة ضد ذلك الرأي الخطير وحمايتهم من الانجراف في تياره. وكذلك كان من أثره إضعاف انتشاره في هذه البلاد وإفحام الداعين إليه والمتمسكين به. وقد اقترح علي كثير من الإخوان طبع ذلك البحث المفيد ونشره ليعم الانتفاع به أكبر عدد ممكن من المسلمين، ولذلك وعدنا في رسالتنا الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. رسالة ذكرتها أولا: بنشره في أقرب فرصة ممكنة، وها نحن نستجيب لتلك الطلبات الكثيرة ونفي بوعدنا السابق، ونقدم هذه الرسالة إلى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظر فيها وأجرينا عليها بعض التنقيح، راجين أن يحقق الله تعالى فيها الخير الكثير ويرد بها أولئك الذين انزلقت أقدامهم في هذا الموضوع وضلوا عن سبيل المؤمنين الأولين، ويقدم لمحبي السنة والمتمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي يدافعون به عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويردون عنها الشبهات ويبددون الشكوك والأوهام. كما أرجو في الختام أن يثيبني الله تبارك وتعالى عليها، ويكتب لي في المدافعين عن دينه والحاملين لشرعه إنه سميع مجيب. التاريخ: دمشق، شهر 2/8 منه سنة 1394 هجرية، الموافق لواحد 1/3/1974 1974. إذن ربما نتوقف عند هذه المقدمة لننطلق في الكتاب إن شاء الله في موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، جزاكم الله خير.
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن كما توعدنا من الموعد السابق أن موعدنا هذا سوف يكون تعليقا على كتاب من كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، سماه وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. هذه رسالة من كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ألفها في هذا الموضوع، ومناسبتها بالنسبة للكتاب لما كنا في كتاب الواسطية مع شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد استدل بالآيات التي في صفات الله عز وجل وأسمائه، وانتقل بعده إلى ما ورد في السنة من النصوص الصحيحة الصريحة في الأسماء والصفات. وهذا الموضوع الذي هو الاستدلال بالأحاديث، أهل الكلام لهم فيه مقالة، قالوا بأن أحاديث الآحاد لا يعول عليها في باب الاعتقاد. فألف الشيخ رحمه الله كتابه هذا في الرد عليه، وكتاب جيد، من ليس عنده الكتاب فيتابع كذلك معنا في النسخة التي قد يجدها في الانترنت، نعم، أو ينزلها وسوف يجدها في ربما الإعلام مطابقة للنسخة التي عندي. وهذا الكتاب هو غير العنوان الآخر الذي ربما عند بعضكم، الحديث حجة، الحديث حجة بنفسه. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. إذن هو كتاب آخر غير هذا الكتاب الذي نريده الآن، وجوب الأخذ بحديث الآحاد. إلا أنني رأيت قبل ذلك أن نأخذ نبذ من حياة الشيخ الألباني رحمه الله من خلال ما ترجم به الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله في كتاب له سماه تذكير النابهين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين، من عند الكتاب الصفحة 457، ترجمة مختصرة عن الشيخ الألباني عليه رحمة الله. جيد أن نأخذ منها شيئا مما يعرفنا بهذا العلامة من أهل عصرنا رحمه الله يذكرنا بصنفه من أهل الحديث القدامى. وللعلم فقط وللفت الانتباه أن الشيخ الألباني رحمه الله كثيرا من المفكرين والحركيين كانوا يتكلمون فيه بمختلف الكلام، كان يقول هذا مجرد محدث عارف بالأسانيد، ناقد خادم للفهارس ونحو ذلك بالكلام، لكنه الحمد لله كما قال عز وجل والعاقبة للمتقين. صار اليوم لا يكاد كتاب من كتب أهل العلم حتى ولو من المخالفين يذكرون تخريجه للحديث وتصحيحه وتضعيفه وتحسينه بصورة كأنه ربما يقول الشخص أن هذا ليس من أهل عصرنا وليس هو ذلك الشخص الذي كان يتكلم فيه. إذن قال في ترجمة الشيخ محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي الألباني المتوفي سنة 1420، كم اليوم من وفاته؟ أبو العرباض كم من وفاة الشيخ الألباني إلى عامنا هذا؟ نحن الآن 1447، عبد الرحمن البريكات
27 سنة شيخنا رحمه الله،
27 سنة. نعم أبو العرباض لا زال هاتفه فقط حاضرا.
الشيخ ما
ما كل السلام
الشيخ، لما تذكر الحساب فقط
20 سنة، نحن في 40 زيدها 7 تولي 27. ماذا قال؟ هو الإمام المحدث أحد أئمة الحديث والتوحيد والسنة في هذا العصر. ثم قال طلبه للعلم عندما استقر به المقام في دمشق ألحقه والده بمدرسة الإسعاف الخيرية الابتدائية، ثم أخرجه والده من المدرسة إذ كان يرى أن هذه الدراسة النظامية لا فائدة منها إلا بقدر ما يتعلم الطفل فيها القراءة والكتابة، ثم وضع له منهجا. وهذا كذلك فيه تنبيه إلى الأولياء والآباء، كل واحد لا بد أن يفكر في مستقبل ابنه وتنقلاته ودراسته والذي يصلح له، لا بد أن يتابع حاله، لأن رأينا كثير من الآباء مهملين لأبنائهم أو ربما يربونهم على التربية التي هي في الطريق فقط وعند جميع الناس. إذن كان أبوه رغم أنه بعد ذلك اختلف معه إلا أنه كان يراعي حاله وما يصلح له، فربما أخرجه من مدرسة وأدخله في أخرى ونحو ذلك، ثم وضع له منهجا. الأب وضع منهجا مركزا درس من خلاله الفتاة وتعلم القرآن الكريم والتجويد والصرف، وركز له على دراسة الفقه الحنفي إذ كان يريده والده فقيها حنفيا، كما درس على بعض المشايخ والعلماء من أصدقاء والده. إذن كان عالي جدا أن الإنسان كأي واحد منا أيضا إذا كان أبوه مهتم بتدريسه بحسب ثقافة هذا الأب، ربما يضعه عند مبتدع وربما يضعه عند أي واحد مهم يدرس، ولكن الأمر بالخواتيم. وكان ولع الشيخ بالقراءة لا يوصف، حتى هو في هذه السن المبكرة فكان يبحث ويقرأ في أوقات فراغه، وكان في بداية أمره يقرأ في كل شيء، حتى إني سمعته يقول في أول عمري قرأت ما يقرأ وما لا يقرأ. طلبه للعلم، يقول الشيخ رحمه الله وإذ ذاك في 20 من عمره تقريبا ذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءا من مجلة المنار فاطلعت عليه. مجلة المنار للشيخ رشيد رضا. الشيخ رشيد رضا لابد أن تكون على علم بأنه من تلامذة محمد عبده العقلاني القرآني الأشعري معروف. ومحمد عبده من تلامذة جمال الدين الأفغاني الرافضي. نعم، ولكن الله عز وجل يخرج الحي من الميت. قال فاطلعت عليه، وحتى رشيد رضا رحمه الله في أول اتصاله بمحمد عبده كان أيضا قرآنيا على ما يذكرون، ثم بعد ذلك ترك طريقتهم وصار من أهل السنة ومن أهل الحديث. قال فاطلعت عليه ووقعت فيه على بحث بقلم السيد رشيد رضا يصف فيه كتاب الإحياء الغزالي ويشير إلى محاسنه ومآخذه، ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي، فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله، ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على الإحياء، ورأيتني أسعى لاستئجاره لأني لا أملك ثمنه، فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صممت على نسخه. إذن الشيخ يقول رحمه الله من أعماله عندما يكون مولوعا بالكتاب، كثير منا كذلك يقع على شيء من هذا، يبلغ به الشغف والولوع بالكتاب حتى يحتال له بحيلة من الحيل ليحصل عليه أو ليحصل على مضمونه. قال وقام الشيخ بنسخ هذا الكتاب وهو نسخه، وهو المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار، قال بخطه الحسن الدقيق. إذن ربما كلمة النسخ كما سمعتمها أولا تظنون أنه كما هو معروف عندنا اليوم فوتوكوبي، يعني يمشي الآلة يصوره ويكون هذا هو نسخه، لا، ولكن هنا قال بخطه الحسن الدقيق ورتبه ونسقه أحسن تنسيق، وهو أول عمل حديثي يقوم به الشيخ رحمه الله، وما زال في مكتبته إلى الآن معناه بخطه. ومن هنا ارتبط الشيخ بمجلة المنار وبما كانت تنشر من بحوث في السنة، وأعجب بها أيما إعجاب، وعلى إثر ذلك جذبه علم الحديث وأحب كتبه، فأقبل على دراسة كتب الحديث وتحصيلها بهمة عالية، ووفقه الله عز وجل في ذلك بما حباه به من ذهن وقاد ونبوغ ظاهر وعقلية علمية نادرة، فكان إذا اكتسب من عمله ما يكفي حاجته ترك العمل. انظروا كذلك الشيخ رحمه الله طريقته في العمل، يعني ما كان يعمل هكذا على قدر ما يزيد على الحاجة ليكتنز، وإنما كان ربما العمل يحتاجه من أجل أن يسد حاجته. وأقبل على العلم وتحول دكانه إلى ملتقى لطلبة العلم، وسبحان الله كيف ملك علم الحديث لب وفؤاد هذا الفتى، وهو الذي نشأ في بيئته، وإن كانت بيئة علم وتدين مذهبية، ومع ما كان يسمع من والده عندما رأى إقباله على هذا العلم، من كان يقول أبوه يا محمد علم الحديث صنعة المفاليس. وعندما رأى المؤرخ حلب ومحدثها الشيخ محمد راغب الطباخ نبوغ الفتى وإقباله على العلم أجازه بمروياته، وهي مذكورة في ثبته الأنوار الجلية في مختصر الأثبات الحلبية. وليس من الأسرار أن الشيخ رحمه الله كان يقول عن هذه الإجازة هي لا تعني لي شيئا، وإنما نرد بها فقط على الحاقدين. قلت وهذا عين الحق والصواب، إذ من المعروف أن مثل هذه الإجازات لا تكسب أصحابها علما، وكلنا يعرف كم من الجهال لديهم عشرات إجازات ومع هذا ما زالوا جهالا. جاز وما يحصل للشيخ مثلا من شيخ آخر يقول أجزتك في كتاب فلان، أجزتك في الشرح الفلاني وكذا، فبعض الناس يفرح بها ويظن أنه بها يصير عالما، وربما يظهرها ويفتخر بها ونحو ذلك. فهي إذن لا تجدي شيئا، وإنما لها ربما مناسبات تستخرج فيها فقط. قال ولكن المؤكد أن من سيطر الحقد على قلبه لا يقلع بإجازة، بل ولا بعشرات الإجازات، ويغلب على هؤلاء الحاقدين الجمع بين الحقد أو الحقد والجهل، وربما الجبن والتخفي أيضا، كما في مقال بتاريخ كذا. جلده في البحث، جلده معنى صبره، وهذا أمر بارز جدا في حياة الشيخ رحمه الله. وأكتفي هنا بمثالين اثنين. الأول قصة الورقة الضائعة، قصة الورقة الضائعة، قصتها سوف نقرأها كما قال الشيخ رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله في مقدمة فهرس المخطوطات دار الكتب الظاهرية المنتخب من مخطوطات الحديث، قال لم يكن ليخطر في بالي وضع مثال هذا الفهرس، لأنه ليس من اختصاص، وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه، ولكن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ أسبابه. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من 12 عاما، فنصحني الطبيب المختص بالراحة وترك القراءة والكتابة والعمل في المهنة تصليح الساعات مقدار 6 أشهر. فعملت بنصيحته أول أمر، فتركت ذلك كله نحو 2 أسبوع، ثم أخذت نفسي تراوج لي وتزين لي أن أعمل شيئا في هذه العطلة المملة، عملا لا ينافي بزعمي نصيحته. فتذكرت رسالة مخطوطة في المكتبة اسمها ذم الملاهي للحافظ بن أبي الدنيا، لم تطبع فيما أعلم يومئذ، فقلت ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي، وحتى يتم نسخها ويأتي وقت مقابلتها بالأصل يكون قد مضى زمن لا بأس به من الراحة، فبإمكاني يومئذ مقابلتها وهي لا تستدعي جهدا ينافي في الوضع الصحي الذي أنا فيه، ثم أحققها بعد ذلك على مهلين وأخرج أحاديثها ثم نطبعها، وكل ذلك على فترات لكي لا أشق على نفسي. فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة أبلغني أن فيها نقصا، فأمرته بأن يتابع نسخها حتى ينتهي منها، ثم قابلتها معه على الأصل، فتأكدت من النقص الذي أشار إليه وأقدره ب4 صفحات في ورقة واحدة في منتصف الكراس، فأخذت أفكر فيها وكيف يمكنني العثور عليها، والرسالة محفوظة في مجلد من المجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان مجاميع، وفي كل مجلد منها على الغالب عديد من الرسائل، والكتب مختلفة الخطوط والمواضيع والورق لونا وقياسا. فقلت في نفسي لعل الورقة الضائعة قد خاطها المجلد سهوا في مجلد آخر من هذه المجلدات، فرأيتني مندفعا بكل رغبة ونشاط باحثا عنها فيها على التسلسل، ونسيت أو تناسيت نفسي. والوضع الصحي الذي أنا فيه، فإذا ما تذكرته لم أعدم ما أتعلل به، بمثل قول بأن هذا البحث لا ينافيه لأنه لا يصحبه كتابة ولا قراءة مضنية، وما كدت أتجاوز بعض المجلدات حتى أخذ يسترع انتباهي عناوين بعض الرسائل والمؤلفات، لمحدثين مشهورين وحفاظ معروفين، فأقف عندها باحثا لها دارسا إياها، فأتمنى لو أنها تنسخ وتحقق ثم تطبع، ولكني كنت أجدها في غالب الأحيان ناقصة الأطراف والأجزاء، فأجد الثاني دون الأول مثلا، فلم أندفع لتسجيلها عندي، وتابعت البحث عن الورقة الضائعة، ولكن عبثا حتى انتهت مجلدات المجاميع البالغ عددها 152 مجلدا، بيد أني وجدتني في أثناء المتابعة أخذت أسجل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني وشجعتني على ذلك، أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف عن التسجيل، ولما لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها خيطت خطأ في مجلد من مجلدات كتب الحديث والمسجلة في المكتبة تحت عنوان حديث، فأخذت أقلبها مجلدا مجلدا حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها، ولكني سجلت أيضا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرسائل، وهكذا لم أزل أعلل النفس وأمنيها بالحصول على الورقة فأنتقل في البحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى آخر، حتى أتيت على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة والبالغ عددها نحو 10,000 مخطوط دون أن أحظى بها. إذن هذه الورقة الضائعة التي كان الشيخ يتتبعها ويبحث عنها رحمه الله، ولكن لم أيأس بعد، فهناك ما يعرف بالدشت، هو عبارة عن المكدسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا يعرف أصلها، فأخذت في البحث فيها بدقة وعناية لكن دون جدوى، وحينئذ يئست من الورقة، ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية، على كل حال المكتبة الظاهرية في دمشق عاصمة سوريا، الشيخ عندما رحل من ألبانيا رحل أول ما رحل إليها، نعم، والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات في المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. ممكن بعض إخواننا يعني دخل وقد فرغنا من المقدمة لا يعلم الموضع الذي نحن فيه، ويظن ويبحث ربما يبقى يبحث في سهر واسطية. نحن الآن نقرأ من ترجمة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، نريد بذلك أن ننتقل إلى كتابه الذي توعدنا عليه، وهو كتاب وجوب الأخذ بحديث الأحاديث في العقيدة، ولكني قال وحينئذ يئست من الورقة، ولكني نظرت فوجدت أن الله تبارك وتعالى قد فتح لي من ورائها بابا عظيما من العلم طالما كنت غافلا عنه كغيري، وهو أن في المكتبة الظاهرية كنوزا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلفها لنا أجدادنا رحمهم الله تعالى، وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجد في غيرها من المكتبات العالمية مما لم يطبع بعد. فلما تبين لي ذلك واستحكم في قلبي استأنفت دراسة مخطوطات المكتبة، مكتبة كلها من أولها إلى آخرها للمرة الثانية على ضوء التجربة السابقة التي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب، فأخذت أسجل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها مما يفيدني في تخصصي لا أترك شاردة ولا واردة إلا سجلتها حتى ولو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية، وكأن الله تبارك وتعالى كان يعدني بذلك كله للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة واستخراج ما فيها من الحديث النووي مع أسانيده وطرقه وغير ذلك من الفوائد. فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية ألتقط نتفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفويا، فما كدت أنتهي منها حتى تشبعت بضرورة دراستها كتابا كتابا وجزءا جزءا. لذلك فقد شمرت عن ساعد الجد واستأنفت الدراسة للمرة الثالثة، لا أدع صحيفة إلا تصفحتها ولا ورقة شاردة إلا قرأتها، واستخرجت منها ما أعثر عليه من فائدة علمية وحديث نبوي شريف، فتجمع عندي بها نحو 40 مجلدا، في كل مجلد نحو 400 ورقة، في كل ورقة ورقة حديث واحد معزوا إلى جميع المصادر التي وجدت فيها مع أسانيده وطرقه، ورتبت الأحاديث فيها على حروف المعجم. ومن هذه المجلدات أغذي كل مؤلفاتي ومشاريعي العلمية، الأمر الذي يساعدني على التحقيق العلمي الذي لا يتيسر لأكثر أهل العلم، لا سيما في هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجوع إلى بعض المختصرات في علم الحديث وغيره من المطبوعات. فهذه الثروة الحديثية الضخمة التي توفرت عندي ما كنت لأحصل عليها لو لم ييسر الله في هذه الدراسة بحثا عن الورقة الضائعة، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإن من ثمراتها المباركة أنني اكتشفت في أثنائها بعض المؤلفات والأجزاء والكراريص القيمة التي لم يكن من المعلوم سابقا وجودها في المكتبة أصلا أو كاملة لذهاب الورقة الأولى وغيرها منها، التي بها يمكن عادة الكشف عن هوية المؤلف والمؤلف أو الإهمال الناسخ كتب كتب ذلك على نسخته من الكتاب أو غير ذلك من الأسباب التي يعرفها أهل الاختصاص في دراسة المخطوطات. ولذلك خفيت على بروكلمان وغيره من المفهرسين، فلم يرد لها ذكر في فهارسهم إطلاقا، ولا بأس من أن أذكر هنا بعض المهمات منها مما يحضر الآن: المستخرج على الصحيحين، مجمع البحرين، الحفاظ، الكلمة الطيب لشيخ الإسلام، إثبات صفة العلو لابن قدامة، تحفة المحتاج، السنن الكبرى النسائي، فضائل مكة. وأما الأجزاء والكراريس التي اكتشفتها وبعضها مما أتممت به بعض الكتب التي كانت ناقصة أو مجهولة، ذكر أحكام النساء، الضعفاء، مسند الشهاب، الصلاة، تاريخ صبهان إلى آخر ذلك. ثم ذكر الشيخ ربيع رحمه الله اتباعه للسنة، أي اتباع الشيخ الألباني للسنة. قال: لقد كان الشيخ، وهذا في الحقيقة أي الإخوة لتنتبهوا على أن العلم لا يظن الواحد كما بعضنا، يعني يقضي ساعتين ربما الساعة تاسعة تجده في الشارع، يعني في الأسواق، في سوق بودا، في سوق كذا، يدور ويجري وراء لقمة الرزق وإلى آخر ذلك من أعماله، ويظن بهذا أنه طالب علم، وربما لا يستطيع أن يجزم على نفسه بأنه قضى ساعتين أمام الكتاب، إنما ينتف من أوقات فقط فاضلة عنده جعلها للعلم، وبقية أوقاته غالبا مع هذه البورتابل يعني يبحث فيه ويتجول في العالم، ليس فقط في العالم، يتجول بأصبعه بسبابته يمين وشمالا. إذن هذا هو العلم، وهذا حاله، وهذا هو الذي يتطلبه من الجهد. قال رحمه الله: اتباعه للسنة، لقد كان الشيخ ناصر رحمه الله أحد كبار العلماء العاملين بعلمهم، لم نرى مثله في اتباعه للسنة، فهو أحد المجددين بحق، إذ كان الشيخ رحمه الله من فحول علماء السنة الناصرين لها المتبعين لها المميزين لصحيحها من سقيمها الرافعين للوائها، فكان نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذ كان شديد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان شديد الفرح بكل متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يقدم قول أحد كائنا من كان على كتاب الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مع عودة بالكتاب والسنة إلى فهم السلف الصالح. وكان هذا القيد أحد ركائز دعوته المباركة، وكتب رحمه الله وكتبه رحمه الله تدل على شدة اتباعه للسنة ونصرته لها بما لا يدع مجالا للشك في ذلك. وأكتفي هنا بنقل واحد عنه في بيان تعظيمه للسنة ونصرته لها، يقول: إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي وهو التمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في كتبي، كنت على علم أنه سوف لا يرضى أو لا يرضي ذلك كل الطوائف والمذاهب، بل سوف يوجه بعضهم أو كثير منهم ألسنة الطعن وأقلام اللوم إلي، ولا بأس من ذلك علي، فإني أعلم أيضا أن إرضاء الناس غاية لا تدرك، وأن من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولله در من قال: ولست بناج من مقالة طاعن ولو كنت في غار على جبل وعري، ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسري. فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به المؤمنين، وبينه نبينا محمد سيد المرسلين، وهو الذي سلكه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وفيهم الأئمة الأربعة الذين ينتمي إلى مذاهبهم جمهور المسلمين، وكلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والرجوع إليها وترك كل قول يخالفها مهما كان القائل عظيما، فإن شأنه صلى الله عليه وسلم أعظم وسبيله أقوم، ولا يخفى على أحد. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. ومن منكم يستطيع أن يحدد لنا من أين أخذ هذا المصدر أو هذا الكلام؟ لأن الشيخ هنا عندي لم يذكر. من يذكر موضعه؟ تفضل. من يذكر موضعه؟ أنا أظن هذا الكلام من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. مصطفى الأولادي، مصطفى
نعم شيخ،
ألا تذكر؟
شيخ لا أذكر،
أظنه من مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. من عنده صفة الصلاة؟
موجودة صفة الشيخ؟
نعم
أن موضوع موجودة صفة يعني
صفة الصلاة الأصل ليس
نعم يوجد الأصل ويوجد شرح الشيخ الشيخ ولكن هذا الكلام أنا لم أذكر أنه يعني اللي ذكرناه أنا أخذه الشيخ عندي الأصل وعندي شرح الشيخ بازمول وعندي كذلك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله موسى.
صلى الله عليكم
موسى.
موسى.
نعم شيخ.
عندك صفة الصلاة.
عندي الأصل نعم الشيخ.
عندك الصفحة 44. خذ الصفحة 44.
الشيخ عندي ثلاث مجلدات أي مجلد؟
لا دعك من ثلاث مجلدات أنا قلت لي صفة الصلاة عندك صفة الصلاة أم لا؟
لا الصفة الشيخ المختصر ما عندي المختصر. عندي شرح الشيخ عندي شرح الشيخ بازمول عليه على الصفة
مقدمة صفة صلاة النبي من عنده الصفحة 44 طبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع الصفحة 44 أنا الآن أقرأ لكم منها ثم إني حين وضعت هذا المنهج لنفسي والتمسك بالسنة الصحيحة وجريت عليه في هذا الكتاب وغيره مما سوف ينتشر بين الناس إن شاء الله تعالى كنت على علم أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف هذا إذن من الكتاب عن الكتاب لعلكم شعرت بانقطاع ذهبت وأخذت الكتاب من موضعه ووفقت للوقوف على الصفحة بالضبط من الكتاب إذن هذا موجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا موجود في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عنده طبع دار المعارف الصفحة 44 يجد هذا الكلام فيه ثم قال الشيخ رحمه الله الشيخ ربيع ولا يخفى على أحد ما بذله الشيخ رحمه الله من جهود لنشر سنن كانت مهجورة من ذلك صلاة العيدين في المصلى وصلاة التراويح قيام رمضان هذه كلها رحمه الله الناس يعني هذا الإمام هو الذي نبه عليها وتناولها في وأفرد لها بعض الكتب كصلاة العيدين في المصلى وصلاة التراويح نعم قيام رمضان بعدد ركعاتها وصفاتها وخطبة الحاجة وكثير من صفة الصلاة كتسوية الصفوف واتخاذ السترة والتأمين والخرور للسجود وتحريك الأصبع في التشهد ومن ذلك أيضا كثرة تطوعه وتنفله قبل صعود الخطيب يوم الجمعة والإقبال على الخطيب وقت الخطبة وغير ذلك من السنن التي أميتت في كثير من بلاد المسلمين والتي لو أقام أحد بجمعها وذكر أدلتها لجاءت في كتاب لطيف وذكر مؤلفات الشيخ رحمه الله العديدة التي بلغت حسب ما بين تحقيق وتأليف حسب تعداد الشيخ ربيع رحمه الله بلغت ما بين تحقيق بلغت 117 بلغت 107 ما بين تحقيق قلت وتأليف بلغت هذا العدد 117 ثم قال في ختام الشيخ ثم قال نعم
هذا الكلام حتى في الأشياء وجدته في الأصل أيضا في المجلد الأول
إذن موجود نعم هذه الصفة إن شاء الله لعله يوم ما سوف نقرأ هذه المقدمة في شيء من هذه الدروس نعم قال وأقول الشيخ ربيع يقول وأقول إني عرفت هذا الرجل العظيم بعلمه الغزير واطلاعه الواسع عن كتب عن كثب إذ قد درسني وزملائي في الجامعة الإسلامية 3 سنوات فكان من أبرز علمائها المرموقين بل هو واحد من 3 في الدرجة الأولى في العلم والفضل والأخلاق ألا وهم العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد الأمين الشنقيطي والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، وكان طلاب الجامعة الإسلامية يتهافتون على الشيخ الألباني ومجالسه العلمية الجذابة تهافت الذباب على العسل لقوة عارضته ونصاعة حجته، ويجتمع حوله طلاب المرحلة الجامعية وطلاب المرحلة الثانوية، حيث كانت المدرستان في ذلك الوقت متجاورتين. وكان في تدريسه متأنيا ينثر خلال تدريسه قواعد علم الحديث وعلم أصول الفقه نثر الدرر، فيحفظها النبلاء الذين يعرفون قيمتها ويفقهونها. ولقد عرف طلاب العلم هذه القواعد من فيه واستفادوا منها قبل أن يدرسوها في بطون الكتب، والمقام لا يحتمل الإطالة. وقد ألفت في مزاياه وقد ألفت عفوا في مزاياه وعلمه وعقيدته مؤلفات، فمن أراد التوسع فعليه بها، ولا يلتفت إلى طعن الجاهلين الحاسدين الحاقدين على عظماء الإسلام المجاهدين. انتهت الترجمة من كتاب الشيخ ربيع رحمه الله. إذن لنقرأ على كل حال صفحات قليلة إن شاء الله من الكتاب، لا نستطيع اليوم أن نأتي عليه جميعه، إلا أنه على الأقل نقرأ مقدمته وبعض الزيادة منها. قال الشيخ رحمه الله: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين. إذن أولا لا بد أن تعرف ما هو حديث الآحاد، أو أذكر بعض من ربما سبق إلى علمه ما هو حديث الآحاد. حديث الآحاد، الآحاد هكذا يجمعون واحدا أو أحدا على آحد، وهو لغة معناها واحد فرد، إلا أنه اصطلاحا يقسمون الأحاديث إلى قسمين، وهو تقسيم في الحقيقة إنما هو تقسيم المتكلمين سبقوا إليه. يقسمون الأحاديث إلى متواتر وآحد. يقصد المتواتر ما نقله جماعة يستحيل تواطم عن كذب عن جماعة يستحيل أو يستحيل تواطم عن كذب إلى منتهى الخبر، هذا يسمونه ماذا؟ متواتر. كحديث مثلا: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك الأحاديث الواردة في الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى أحاديث متواترة. والأحاديث التي تسمى آحاد هو الحديث الذي ينقله أو يقع في طبقة من طبقات إسناده واحد، مثلا يرويه ثلاثة وأربعة، عن ثلاثة، عن اثنين، عن واحد، عن ثلاثة، عن اثنين، إلى منتهى الخبر. هذا يسمى فرد أو يسمى كذلك غريب. وكذلك الحديث الذي يقع في طبقة من طبقات إسناده اثنين يسمى عزيز عنده، وإذا وقع كذلك في طبقة من طبقات إسناده ثلاثة نعم أو أكثر ما لم يبلغ درجة التواتر فهو عندهم يسمى المشهور. إذن أقسام الآحاد ثلاثة: الغريب والمشهور والعزيز. هذه الآحاد قال أهل الكلام لا تؤخذ منها العقيدة، لا تؤخذ منها المسائل العلمية، بمعنى كثير من مسائل الاعتقاد. فهؤلاء في الحق لولا تقدمهم في التاريخ لقلنا أنهم قرآنيون، كأنهم يريدون جزء كبير من السنة أن يسقطوا اعتباره. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وصحبه وجنده، أما بعد، فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام، عندما نقول علماء الكلام المقصود به في خصوص مسائل الاعتقاد عندنا نحن المسلمين، نقصد به الفرق التي اعتمدت المنطق والكلام كأنه طريقة في الجدال عن مسائل الاعتقاد، يستعملون الكلام من غير اعتماد على النصوص في الدفاع عن عقيدة المسلمين. فعلى سبيل التفصيل، الأشاعرة أهل الكلام ويمجدون الكلام، والماتريدية والكلابية والمعتزلة، هؤلاء كلهم أهل كلام. قال: فقد ظهرت عند بعض علماء الكلام المسلمين منذ قرون طويلة فكرة خاطئة ورأي خطير، وذلك هو قولهم إن حديث الآحاد ليس بحجة في العقائد الإسلامية. إذن هذا هو الموضوع، والشيخ يريد أن يرد هذه الفكرة، وإن كان حجة في الأحكام الشرعية، وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين، علماء الأصول أصول الفقه، وهم كذلك أكثرهم من أهل الكلام. علماء الأصول معروفين بأن أكثرهم أشاعر، أكثرهم ماتريدية، فيهم المعتزلة كذلك. وقد أخذ بهذا الرأي عدد من علماء الأصول المتأخرين، وتبناه حديثا طائفة من الكتاب والدعاة المسلمين، حتى صار عند بعضهم أمرا بديهيا لا يحتمل البحث والنقاش، وغلا بعضهم فقال إنه لا يجوز أن تبنى عليه عقيدة أصلا، ومن فعل هذا فهو فاسق وآثم. وقد كتب في الرد على هذا الرأي الشاذ كثير من علماء الإسلام والحديث قديما وحديثا، ومن أهم الردود ما كتبه العلامة الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الصواعق المرسلة، والإمام الكبير ابن حزم رحمه الله في كتابه القيم الإحكام في أصول الأحكام. وقد كنت كتبت بحثا في هذا الموضوع إلهام منذ نحو 17 عاما، وألقيت في جمع من الشباب المسلم المثقف في دمشق، وجمعت فيه ما تيسر لي جمعه من البراهين القاطعة والأدلة الناصعة على فساد الرأي المذكور، وهتك الستر عما فيه من المغالطات والتلبيسات مما كان له أثر طيب جدا، والحمد لله تعالى على توفيقه في تحصين كثير من الإخوة ضد ذلك الرأي الخطير، وحمايتهم من الانجراف في تياره، وكذلك كان من أثره إضعاف انتشاره في هذه البلاد وإفحام الداعين إليه والمتمسكين به. وقد اقترح علي كثير من الإخوان طبع ذلك البحث المفيد ونشره ليعم الانتفاع به أكبر عدد ممكن من المسلمين، ولذلك وعدنا في رسالتنا الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. الرسالة التي ذكرتها أولا بنشره في أقرب فرصة ممكنة، وها نحن نستجيب لتلك الطلبات الكثيرة ونفي بوعدنا السابق، ونقدم هذه الرسالة إلى القراء الكرام بعد أن أعدنا النظر فيها وأجرينا عليها بعض التنقيح، راجين أن يحقق الله تعالى فيها الخير الكثير، ويرد بها أولئك الذين انزلقت أقدامهم في هذا الموضوع وضلوا عن سبيل المؤمنين الأولين، ويقدم لمحبي السنة والمتمسكين بها السلاح الماضي الفعال الذي يدافعون به عن سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويردون عنها الشبهات ويبددون الشكوك والأوهام. كما أرجو في الختام أن يثيبني الله تبارك وتعالى عليها، ويكتب لي في المدافعين عن دينه والحاملين لشرعه إنه سميع مجيب. التاريخ دمشق، شهر 2/8 منه سنة 1394 هجرية، الموافق لواحد 1974. إذن ربما نتوقف عند هذه المقدمة لننطلق في الكتاب إن شاء الله في موعدنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام، جزاكم الله خير.